تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط صحة الغسل وواجباته وسننه. قال: وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، النية، الإسلام، العقل، التمييز، الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصوله. وواجبه التسمية وتسقط سهوا، تقدم نحوه في الوضوء. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله. وحتى باطن شعرها، لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود. ويجب نقضه في الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وأكثر العلماء على الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أفأنقضه للحيضة؟ قال: لا. رواه مسلم. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب، جمعا بين الحديثين قاله في الشرح: للجنابة، لقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. ويكفي الظن في الإسباغ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء. متفق عليه.
هكذا ذكروا شروطه: الشرط ما لا يتم المشروط إلا به. وقد تقدم أن شروط الوضوء عشرة، وكذلك أيضا شروط الصلاة تسعة، وكذلك للصيام شروط، وللزكاة شروط، فللاغتسال شروط، وهي التي يلزم الإتيان بها فيه. الأول: انقطاع موجبه، فلا يغتسل ما دام المني يتقاطر، كما أنه لا يتوضأ ما دام البول يتقاطر، لأن خروج المني موجب من موجبات الغسل، فلا بد أن ينقطع. ولا بد مثلا للمرأة أن ينقطع دم الحيض، فلا تغتسل ما دام الدم لم ينقطع. كذلك بقية الموجبات. الشرط الثاني: النية، أن ينوي عند الاغتسال رفع الحدث الأكبر، أو ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة، ينوي باغتساله من الجنابة طوافا أو قراءة أو صلاة. الثالث: الإسلام، فلا يصح من الكافر. الكافر أعماله مردودة ولو عمل أي عمل، الرابع العقل، وهو شرط أيضا في الطهارة وفي الصلاة، فلا يصح من المجنون فاقد العقل. الخامس التمييز، وهو أن يكون فاخما، وحده 7 سنين أو 10 سنين كما تقدم. السادس الماء الطهور، عدوا هذا 2 في الطهارة في الوضوء، أن يكون طهورا وأن يكون مباحا. فقالوا إذا كان الماء نجسا لم يرتفع به الحدث لا وضوء ولا غسل، وإذا كان مغصوبا الماء محرم كالمغصوب والمسروق لم يرفع الحدث أصغر ولا أكبر. ولكن لعل الصواب أنه يرفع الحدث إذا كان مغصوبا، ولكنه يأثم، فيقال أنت غسلت هذه الكلبة من هذا الماء فأنت آثم، سواء أركتها أو شربتها أو طبخت بها أو توضأت بها، ولكن لا نبطل طهارتك إذا اغتسل بها أو توضأ أو اغتسلت بها الحائض. ما نقول بطلت طهارته لأنه تطهر الطهارة المطلوبة. السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إذا كان على بدنه حوائل لصقات مثلا ليس بحاجة إليها، أو على بدنه طين أو عجين لطخة، أو على رأسه مثلا حنة قد لطخ به رأسه يمنع، أو دواء ملتبدا على الرأس كالصمغ ونحوه فإنه لا يطهر، لا بد أن تتم هذه الشروط 7. الواجبات 1 كالوضوء، التسمية لما تقدم في الحديث إلى وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وتقدم أنها تسقط في الوضوء سهوا، وكذلك في الغسل لو تركها ناسيا فإنه معذور أن يتبع حدثا. الفرض في هذا الاغتسال أن يؤم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، أي جميع البدن يؤمه من رأسه إلى إبهامه، يؤم جميع بدنه بالغسل. ومن ذلك الفم والأنف كالوضوء، فيتمضمض ويستنشق، وكذلك أيضا يغسل عينيه أن يمر الماء عليهما، ولا يلزمه أن يدلك داخل العين بإصبعه أو نحوه، لأن العين جوهر لطيف يخشى مع كثرة غسلها أن تتأثر. كذلك يتعاهد غضون بدنه التي ينبو عنها الماء، فحلقه مثلا يدلكه لأن الماء قد ينصب ولا يغسل شيئا من حلقه أو يبقى فيه شيء. كذلك الإبطين والمرفقين لا بد أن يتعاهدهما، كذلك أصول الفخذين وبطون الركبتين وما بين الأليتين، وكذلك عنق السرة، كل هذه يحرص على أنه يتعاهد ذلك ليتأكد من بلوغ الماء إلى جميع بدنه. هكذا في هذا الحديث، حديث ميمونة أنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، تقول أتيته بالمنزل فلم يرد وجعل ينفض الماء بيده. من مجموع هذه الحديث حديث عن عائشة وحديث عن ميمونة أن الغسل الكامل اشتمل على هذه الأصول وهذه الصفات. أولا لا بد من النية كما تقدم، ثانيا التسمية وهي من الشروط، ثالثا من السنن غسل اليدين أن يغسل كفيه لأن العادة أنه يغترف بهما فيغسلهما، ولأنه يمرهما على جسده فيغسلهما ثلاثا. كذلك الوضوء يتوضأ الوضوء الكامل، حتى أنه أمر بأن يبدأ بموضع الوضوء في الميت في قوله ابدأنا بميامنه وموضع الوضوء منها. الخامس دلك الرأس أن يبدأ برأسه يصب عليه ثلاثا ويدركه. السادس التيمم أن يبدأ بشقه الأيمن. السابع تعميم الجسد أن يؤم جسده كله. الثامن الحرص على إمرار اليد على المغسول على ما يستطيع، قد لا يقدر على أن يمر يديه على ظهره ولكن يحاول. التاسع التثليث أن يكرر ذلك ثلاثة، وهذا أيضا من السنن. العاشر أن يغسل قدميه في مكان آخر وبالأخص إذا كانتا في مستنقع الماء، ولو أنه قد غسلها مع الوضوء أو غسلها مع جسده. هكذا الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو أن يغسل جميع بدنه غسلة واحدة من غير ترتيب ومن غير موالاة، بل لو بدأ بغسل قدميه ثم ساقيه ثم ركبتيه ثم فخذيه ثم حقويه ثم بطنه وظهره وارتفع إلى أن غسل آخرا رأسه صدق عليه أنه قد اغتسل. وهكذا لغسل جانبه الأيمن، بدأ بشق رأسه ثم بيده اليمنى ثم بجنبه اليمنى ثم رجله اليمنى إلى أن أتى إلى آخرها، صدق عليه أنه قد أكمل الغسل أنه قد ارتفع حدثه. في حديث ميمونة أنه لم يقبل المنديل يعني يتمسح به وجعل ينفض الماء، فاختلف هل يستحب أو يباح، ولعل الصواب أنه مباح، فقد كان الصحابة يستعملون المناديل. لما أنه صلى الله عليه وسلم مرة أوديت له قطعة من خز عجب الصحابة من لينها، فقال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، دل على أنهم كانوا يعرفون المناديل. وبوب صاحب المنتقى ابن قدامة المجد في المنتقى باب المنديل على الاغتسال، وذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم مرة اغتسل ثم التف بلفافة أو برداء هذا الرداء الذي التف به لينشف بدنه فلا مانع من استعمال المنديل. ذكروا انه يجب غسل جميع البدن حتى ما يظهر من فرج المراه عند القعود لحاجتها، يعني ما بين فرجها، يعني تغسل ما يمكن انه يخرج اذا جلست لقضاء الحاجه. كذلك ايضا الرجل يغسل ما يخرج من دبره، يعني ما بين الاليتين، يتعاهد ذلك كما يتعاهده في الوضوء وكما تعاهد المرأة في الاستنجاء، لأنه بحكم ظاهر وليس في مشقة في غسله مشقة. وكذلك باطن الشعر، شعر المرأة وشعر الرجل لا بد أن يغسل باطنه ولا يكتفى بغسل ظاهره كالوضوء، لأنه جزء من البدن، شعر الرأس وشعر الوجه جزء من البدن، فلا بد أنه يغسله. في حديث عائشة في صفة الغسل ثم يخلل شعره بيده، يعني شعر رأسه يدخل أصابعه بين الشعر ويدلكه ليتحقق أن الماء قد وصل إلى البشرة وأن الشعر قد ارتوى، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، كأنه يبدأ بتخليل شعر رأسه إلى أن يرويه، فإذا روى شعره بعد ذلك أفاض عليه ثلاث غرفات زيادة على الغسل الذي روى به بشرة. جاء أيضا عن علي مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. موضع شعرة، يقول علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت شعري. فكان يجزه إلى أن لا يبقى إلا شعر يسير، يقصه بالمكراب إلى أن يبقى شعر، هكذا حرصا على أنه لا يبقى شيء من الجسد ولو ما تحت الشعر. وجاء به أيضا حديث في قوله: اغسل الشعر وأنقل البشر فإن تحت كل شعرة جنابة. كل شعرة، يعني أنه يتفقد أصل كل شعرة، هكذا شعر المرأة عادة ترجله وتجعله قرونا، تظفره قرونا وتشد ظفره، فيقول يجب نقضه في الغسل من الحيض والنفاس. جاء في هذا الحديث عن عائشة قوله صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تحرم قال: ارفضي عمرتك، يعني أعمالها، وانقضي شعرك، وانتقي، وأهل لي بالحج. أخذ من قوله انقضي شعرك واغتسلي أنه ينقض الشعر عند الاغتسال، وكان في ذلك الوقت لا تزال حائضة. هكذا رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. القول الثاني أنه لا يلزم نقض الشعر، أكثر العلماء على أنه مستحب إلى واجب. وجاء في بعض ألفاظ حديث أم سلمة، أم سلمة تقول: يا رسول الله، أني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة. قال: لا، إنما كان يكفيك أن تهدي عليه ثلاث حثيات ترويه. ذكر الحيضة ليست في الصحيح، إنما الذي في الصحيح الجنابة، أبا أنقضه لغسل الجنابة. زيادة الحيضة أرواها عبد الرزاق، تفرد بها عبد الرزاق، ولكنه ثقة. فإذا حدث أن المرأة وفرت شعرها، جعلته جدائل وقرون، وأحكمته وشك عليها أنها تنقضه، وبالأخص الجنابة، وبالأخص الجنابة تتكرر، يمكن أن كل يوم وكل يومين يشك عليها أنها تنقضه كل يوم، فلأجل ذلك تغتسل ولو كان ظهر شعرها قوية، ولو كان جدائل قوية، تصب الماء عليه وتدلكه إلى أن يبلغ الماء، لأن الماء له نفوذ فيصل إلى أصول الشعر إذا صب ودلك وفرك. وهكذا أيضا الرجل يحرص إذا كان له شعر أن يخلل شعر الوجه وشعر الرأس وشعر الصدر وشعر العانة ونحو ذلك، يحرص على يدلك حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. يقول الذين قالوا لا تنقضه الغسل من الحيض، حديث عائشة ليس فيه حجة اللجوء، ليس في غسل الحيض، ليس اغتسالا للحيض، إنما هو اغتسال مع كونها لا تزال حائضة لأجل أن تحرم. لو ثبت الأمر بنقض الشعر للجنابة للحيض والجنابة إلى حمل على أنه مستحب، جمع بين الأحاديث. أما الجنابة فلا يلزمها أن تنقضه، هكذا في حديث أم سلمة أنها تقول إني امرأة أشد ظافر رأسي، يعني شعرها تجعله ضفائر وتكون شديدة، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تهدي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فأقرها على أنها تغتسل من الجنابة ولو أن شعرها مضطر، يعني جدائل. يقول ويكفي الظن في الإسباب، يعني كون الإنسان يظن يغلب على ظنه أنه أسبق وأنه كمل غسل الأعضاء، وبالأخص الظهر كانوا يغتسلون في قدح في أواني، ويقولون إذا انتهى من غسله ما يقدر عليه أن يمسه بيده، وبقي الظهر الذي لا يصل إليه كفه، صب عليه الماء صبا حتى يتحقق أنه اغتسل، فيكفي أظن الإسباء. هكذا قالت عائشة حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، بشرته يعني بشرة رأسه، يدل على أن الظن كاف في إسباغ الطهارة سواء الحدث الأصغر أو الأكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سنن الغسل. وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، وعقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما. وفي حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه، رواه البخاري. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. ويكره الإسراف، لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. للإسباغ بدون ما ذكر، أي المد والصاع، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله في الشرح، لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد. قال ابن المنذر: أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد من البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء، ذكره في الشرح. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر رضي الله عنه: نعم البيت الحمام، يذهب الدرن ويذكر بالنار، فإن خيف كره خشية المحظور. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس الحمام، يبدي العورة ويذهب الحياء، وإن علم حرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
هذه سنن الاغتسال: الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من الأذى، وإفراغ الماء على رأسه ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيمم والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. أخذ ذلك من حديثي عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بعضه ذكر في مجموع الحديثين يدل على عشرة أشياء أو أكثر. الأول النية، وهي ملازمة للإنسان في كل عمل. الثاني التسمية، وهي تقدم حكمها أنها واجبة عند الذكر. الثالث غسل الكفين لأنه يتناول بهما الماء. الرابع الاستنجاء، غسل الفرجين. الخامس غسل ما لوثه، أي الأذى من المني ونهو الذي على بطنه وعلى فخذيه. السادس الوضوء، وضوءا كاملا. السابع غسل الرأس أن يهدو عليه ثلاث حذيات يرويه بها. الثامن غسل جانبه الأيمن أو التيامن في الاغتسال. التاسع تعميم الجسد بالماء بعد الرأس. العاشر إمرار اليد على المغسول، الحرص على أن يمر يده على جسده. الحادي عشر التثليث، أن يغسل بدنه ثلاثة. الثاني عشر أن يغسل قدميه مكانا آخر، يتنحى ويغسل قدميه. هذه صفة الغسل الكامل. بعض العلماء كابن سعدي في بعض كتبه لم يستحب التثليث إلا في الرأس، لأنه ما ورد أنه يغسل ثلاثا جسده، لكن ورد في تغسيل الميت أنه قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. فحيث شرع التثليث في تغسيل الميت فالإنسان الذي يغتسل من هذا الحدث يشرع له، وأيضا فإنه يستحب التثليث في الوضوء. غسلة واحدة من الوضوء تجزي، وغسلتان أفضل، والثلاث أفضل من الثنتين. فإذا كان هذا في الوضوء فكذلك يستحب في الغسل التثليث. يقول: ومن نوى غسلا مسنونا أو غسلا واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر ولو نسي. لو كان عليه جنابة، نسي اغتسل لغسل الجمعة، هل يرتفع حدثه؟ نعم، لأنه مسنون ولأنه نوى وفعل بأن غسل جميع جسده. وهكذا إذا كان عليه جنابة واغتسل ليوم الجمعة، يعني اغتسل عن الجنابة، كفاه عن غسل الجمعة، لأن القصد هو الاغتسال الذي هو النظافة. شرعية غسل الجمعة لأجل نظافة البدن وقد حصل. يقول: لو نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، إذا كان عليه حدثان كجماع واحتلام فنوى واحدا منهما ارتفع الاثنان، وكذلك إذا نواهما بغسل واحد كفى غسل واحد عن الاثنين. إذا نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء أو غسل أجزأ عنهما، مثلا نوى أن يغتسل للصلاة وكان عليه حدث أكبر ارتفع، لأنه عرف بأن الصلاة لا تباح إلا بطهارة وهو عليه هذا الحدث الأكبر، فيغتسل لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة أو لاستباحة مس المصحف أو لاستباحة قراءة القرآن، لأن الجنب ممنوع من أن يقرأ القرآن ولو من حفظه، فإذا اغتسل لاستباحة ذلك ارتفع الحدث. كأنه يقول في الضحى مثلا عليه جنابة، أريد أن اغتسل حتى أقرأ لأن الجنب ممنوع، فاغتسل ارتفع الحدث. جاء الظهر وهو على ذلك الطهارة يصلي به الظهر وما بعده. هكذا نقل عن ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وغيره، يقول المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، هذا إجماع لا خلاف فيه. الفقهاء يستحبون أنه يتوضأ قبل أن يغتسل، ويرى بعض العلماء يعني شرعية الاغتسال وتعميم الجسد تكفي عن الوضوء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن سعدي وغيره، لأن الله ما أمر إلا بالاغتسال، في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لم يقل حتى تتوضأوا وتغتسلوا، دخلت أعضاء الوضوء في أعضاء الغسل. هكذا بقي أن يقال إن الوضوء فيه الترتيب والغسل ليس فيه الترتيب، فلذلك إذا اغتسل استحب له أو تأكد أن يرتب. كيفية الترتيب؟ إذا غسل رأسه ونقعه، ثم غسل رقبته، ثم غسل منكبيه وعضديه وذراعيه وكفيه، الآن حصل له غسل الوجه وهو أول أعضاء الوضوء، ثم حصل له غسل اليدين، يمر يديه على رأسه وهو المسح ليحصل غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ويبقى غسل القدمين في آخر غسله، وبذلك يرتفع الحدثان. بقي أن يقال إنه قد يمس ذكره، فإذا مسه انتقض وضوءه، لأنه الآن قد غسل وجهه ويديه ومسح برأسه، فإذا مس فرجه والحال هذا فإنه يحتاج إلى إعادة الوضوء. مس الفرج ناقض كما تقدم من نواقض الوضوء وليس من نواقض الغسل، كما لو أحدث مثلا في أثناء الغسل ما بقي عليه إلا غسل القدمين أخرجت منه ريح يعيد أعضاء الوضوء، وذلك لأن هذا الحدث موجب للوضوء ولا يعيد الغسل. الحدث الأصغر الذي هو مثلا خروج الريح إنما فيه الوضوء ليس فيه الغسل، فيعيد غسل أعضاء الظاهرة الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. يقول إلا أنهم أجمعوا على استحباب قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم، يعني استحب جعل ذلك من باب الاستحباب، يعني يقدم الوضوء قبل الغسل، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يغسل فرجه قبل أن يبدأ بأعضاء الوضوء، فيغسل قبله ودبره وينظم ما حولهما حتى يكتفي بذلك أن يمسهما في حالة الاغتسال. إذا ابتدأ بأعضاء الوضوء مرتبا ثم بعد ذلك غسل رأسه وجسده إلى قدميه ولم يمس فرجه ارتفع الحدثان. يقول: ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي. قد يقال إن لا نعرف الآن الرطل ولا الأوقية، ولكن المد معروف وهو ربع الصاع، والصاع أيضا معروف موجودا إلى الآن، يستعملونه في كيل زكاة الفطر وما أشبهها، وقدروه بأنه ملء الكفين المتوسطتين من البر أو الشعير، يجمع كفيه ثم يملأهما، يكون هذا هو المد. الماء معلوم أنه ليس له علاوة، فيكون بقدره، فالمد معروف والصاع أيضا معروف. الآن إنما يقيسون بما يسمى باللتر وما أشبهه، وهو لم يكن معروفا قديما، كانوا يقيسون بالأوقية وبالرطل وما أشبهه. الاغتسال بالصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، عشر أواقي وسبعان بالقدي، أربعة أمداد الرطل الصاع وأربعة أمداد، والصاع معروف أيضا. في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه، يعني يقدرون اغتساله بأنه يكفيه صاع. في حديث عن جابر سئل عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال أحد الجالسين: لا يكفيني لأن شعري كثير. فقال: قد كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأطيب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يقترف منه ويصب على رأسه ويدلكه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده إلى أن ينتهي بغسل قدميه. يقدم قبل ذلك الوضوء، غسل أعضاء الوضوء المضمضة، الاستنشاق، غسل اليدين، الوجه واليدين إلى آخره، ثم بعد ذلك يغتسل ويكتفي بالصاع. الآن يستعملون هذه الصبابات التي يسمونها الدش أو الدوش، هذه لا شك أن فيها إراحة عن اقتراف الماء، أنه يقف تحت هذا الصباب وأنه يبدأ بغسل رأسه ودلكه ثم بعد ذلك عنقه ثم منكبيه وعضديه ويديه وكذلك إبطيه وصدره وظهره إلى أن يختم بقدميه، ولا يتكلف بالاغتراف، ولكن مع ذلك عليه بالاقتصاد، يكره الإسراف في صب الماء، وذلك لأن الماء له حرمة، الماء نعمة من نعم الله، فلا يسرف فيه ولا يكثر في صبه، يحتفظ به ولو كان الماء كثيرا. روى ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد بن ابي وقاص وهو يتوضا فقال لا تسرف، او قال ما هذا السرف، فقال افي الماء اسراف. وفي روايه افي الوضوء اسراف، الروايه المشهوره افي الماء اسراف، قال نعم وان كنت على نهر جاري. هكذا يعني ولو كنت تتوضا على نهر يجري او على بحر فلا تسرف، لان ذلك افساد لهذا الماء الذي هو ثروه عظيمه، وبالاخص في هذه البلاد فان الماء يتكلف، لا يحصل الا بكلفه وبتعب وبنفقات طائله، وبالاخص بعد عمل هذه التحليه فانه يكلف كثيرا. ومع ذلك يشاهد ان كثيرين يبالغون في صب الماء، فيجلس احدهم تحت الرشاش ساعه او ثلثي ساعه وهو يصب بقوه. يمكن انه لو جمع هذا الماء لكان خمس كرب او نحوها، فلذلك عليه ان يقتصد. هذا الحديث في اسناده ضعف، ولكن الاصل انه صلى الله عليه وسلم كان يقتصد. اذا عرفنا بانه لا يزيد على صاع او خمسه امداد، وانه في الوضوء لا يزيد على مد، وربما اكتفى بثلثي مد، عرف بذلك انه كان يحرص على الاقتصاد. إذا أسبغ بدون ما ذكر إجاز، إذا أسبغ أعضاء الوضوء بدون المد، أو أسبغ أعضاء الغسل بدون الصاع إجاز ذلك. هذا مذهب أكثر أهل العلم قاله بالشرح. عائشة تقول إنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إن واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. يظهر أن هذا غلط، ثلاثة أمداد، الأصل في الرواية الأخرى ثلاثة آصع، وذكرت أن ذلك الإناء يقال له الفرق، من إناء واحد يقال له الفرق يسع خمسة آصع ثلاثة آصع أو قريبا من ذلك. ومع ذلك إذا أسبغ بأقل جاز وارتفع الحدث. روى أبو داود النسائي عن عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يعني طلب ماء للوضوء، فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد واكتفى به قدر ثلثي المد. دليلنا على أنه اكتفى، يمكن أنه اكتفى بغسلة واحدة لكل عضو. يقول ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به أحدا. كانت المساجد ترابية فيها تراب، فإذا اغتسل أو توضأ فإن التراب يشرب ذلك الماء، ليست مستنقعة وليست مبلطة كهذه الأزمنة، فيحتاجون إلى أن يتوضأ في جانب المسجد في رحبته أو يغتسل. وذلك مثل إذا كان مستعجلا أو كان معتكفا فلا مانع من ذلك، لكن إذا حصل أنه حصل منه شيء من الأذى يؤذي الناس أو يؤذي المسجد، عادة أنه قد ينتخم إذا مضمض أو ينتخب إذا استنشق، والأرض عادة لا تشرب المخاط والنخام فيكون ذلك من الأذى، فيخرج من المسجد أو يدفن ما حصل منه. يقول ابن المنذر أباح الوضوء في المسجد من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا أنه روي عن الإمام أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق، لأنه عادة قد يبصق إذا تمضمض وكذلك أيضا يمتخط إذا استنشق، وعن ما يخرج من فضلات الوضوء. هذا هو الأفضل، أنه يكون خارج المسجد حتى ولو كان المسجد ترابيا. يقول يباح الوضوء والغسل في الحمام إذا أمن الوقوع في الحرام أو في المحرم. الحمام ليس هو المباني الموجودة الآن في البيوت، هذه تسمى مراحيض، يعني واحدها مرحاض أو كنيف أو متوضأ مثلا أو حش الذي يعد للتخلي، هذه ليست هي الحمامات المعروفة المعروفة قديمة. الحمام المعروف قديما هو بيت يحفر له في الأرض نحو 6 أمتار أو 7، ويجعل دورين أو نحوها، يجعل الدور الأول مكانا يجلس فيه لأنه يبدأ في الحرارة في الحر، ثم ينزل الأرض إلى الأسفل ويجد فيه الماء، ويكون هذا الماء حارا إما بطبيعته لأنه في جوف الأرض، وإما أن هناك مسخنات تسخنه. وقبل أن يوجد الكهرباء أليس فيه نور، إذا أوقد فيه السراج ينطفي، إذا أوقد فيه نار تنطفي، وما ذاك إلا أنه ليس فيه تهوية. إذا دخله الداخل فإنه يضيق نفسه بحيث أنه يرفع رأسه ويستنشق النفس. لما كان مظلما كانوا يخلعون فيه ثيابهم، كذلك أيضا قد يحتك بعضهم ببعض، يصطدم بعضهم ببعض ولا يشعرون، وذلك لأنه مظلم. فيه أماكن يغتسلها فيها هذا، يغسل ما في بدنه من الدرن ومن الوسخ، فائدته لكون الماء ساخنا أنه يذهب الدرن، يذهب الوسخ الذي فلن، وأنه ساخن يحتاج إليه في البلاد الباردة كالشام ومصر والعراق ونحوها. هذا هو الحمام. يقول يباح الغسل والوضوء في الحمام إذا أمن الوقوع في المحرم. المحرم هو كشف العورة والاحتكاك ببعض الناس. روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان في الجحفة التي هي الآن فيها موضع للإحرام قرب رابغ دونها بقليل وتقعنا بجانب الشرق في الجانب الشرقي فيها مسجد كبير مسجد ميقات دخل حمام من كان في الجحفة. روي عن أبي ذر أنه قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن أي الوسخ من البدن ويذكر بالنار وذلك لأنه حار ماءه حار. كذلك يقول إذا خيف المهذور والمحرم أكره خشية المهذور يعني خشية الوقوع في المهذور ولذلك كانوا يؤكدون على من دخله أن يكون على عورة ما يستره أكتبان أو سراويل. روى ابن أبي شيبة من مصنف عن علي بن عمر قال بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء أي العادة أنهم يدخلون ويبدون العورة لا يزال موجودا هذه البيوت في الشام وفي غيرها وكان هناك حمام في المدينة دخلناه قبل 15 سنة أو أكثر ولكن بعد أن جاء الكهرب نور وأصبح فيه مثل المغتسلات التي مثل دورات المياه الآن موجودة فالذين يدخلونه يدخلون بثيابهم ويخلع ثيابه في مثل هذه المراحيض والأماكن ويغتسل. وهكذا أيضا بعد وجود الكهرباء في البلاد الأخرى يقول فإن علم حرم يعني إذا علم بأنه يقع في المحظور بأن يمس عورة أحد أو يمس أحد عورة أو نحو ذلك الوسائل أحكام المقاصد يعني أنه يصير وسيلة يدخل الحمام وسيلة إلى إبداء العورة ولمس عورة بعضهم والله أعلم.
فقه الدليل.